قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.
لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بنيتين: بنية الرغبة في الأجر والرغبة في الذكر، بمعنى أن يذكر بشجاعة وجرأة وإقدام وبسالة ونحو ذلك، ولم يذكر مسألة الغنيمة، لأن مسألة الغنيمة جاء الكلام فيها في أحاديث أخرى، وأن العبد له من الأجر بقدر ما نوى. لكن هنا الرجل يسأل عن المحمدة وحب الثناء، ويسأل عن الأجر، وكرر عليه السؤال 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. وهذا الحديث صحيح الإسناد، مما يدل على أن مما ينافي الإخلاص محبة الثناء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في قلب عبد وحب الثناء كما لا تجتمع النار والماء، وكما لا يجتمع الضب والحوت. لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع الإخلاص في قلب الإنسان وحب الثناء والمحمدة. يعني يحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه خيرا وأن يشكروه على عمله ونحو ذلك، إذا قام في قلبه هذا المعنى فإن هذا مما ينافي الإخلاص. فإذا قال قائل: لو قدر أنه حصل له، هو لم ينوي، أراد وجه الله عز وجل، أراد إرضاءه وأراد فضله سبحانه وتعالى، وأراد ثناءه لا ثناء خلقه، لكن قدر الله أن أثنى عليه الناس في عمل عمله، أثنى عليه الناس كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه في الأعمال الصالحة، وهذا كثير. فما هو الجواب؟ نقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هذا السؤال، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، حديث أبي ذر في صحيح مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأعمل العمل فيثني الناس علي فيه بعد القيام به، فهل هذا يضر عملي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، بمعنى أن هذا من علامات القبول، من علامات القبول، أن الله عجل علامة القبول لهذا الإنسان، عجل القبول لهذا الإنسان بالثناء عليه. فأن في عملك لا تلتفت لما سيقال عن هذا العمل، هل سيحمد عليه العبد أم سيقدح فيه، لا تلتفت إلى هذا، اجعل مرضاة الله هي الهدف الأول والأخير. فما حصل لك بعد ذلك من العمل من ثناء فهذا مما يعتبر خيرا على خير، ولا يضرك أن ينشطك ذلك. يعني لو قال قائل: إذا حصل الثناء من الناس فنشطني هذا، نقول: لا يضرها أن تجد نشاطا وإقداما وإقبالا وزيادة، لا مانع، لا مانع. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه.
انظر إلى تاريخه، فأنه قال في حجة الوداع، وحجة الوداع هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج العام العاشر قبل وفاته تقريبا بسنة، وسميت بذلك لأنها حجته الأولى والأخيرة عليه الصلاة والسلام، ولأنها أيضا ودع فيها أمته وهو يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا يدل على منهجه العظيم في التربية، فهذه المسألة التي ذكرها في آخر الحديث متعلقة بالسلوك، وهذا يدل على أن تزكية النفوس والعناية بأعمال القلوب أمر متواصل مستمر، أمر مستمر متواصل. فلا زال صلى الله عليه وسلم يزكي أصحابه وأمته بهذا العلم وهذه التوجيهات العظيمة. فقال: نظر الله امرئا، هذا دعاء، دعاء دعا به لمن حفظ حديثه ووعاه. نظر كأنه قال: اللهم أنزل نظرة على وجه هذا الذي حفظه. والنظرة البهاء والبشر والضياء في الوجه. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، مقالتي بمعنى حديثي، فوعاها بمعنى أنه حفظها فصار قلبه وعاء لها. فرب حرف جر، يقال هكذا حرف جر، تجر الاسم بعدها وتأتي تارة للتكثير وتارة للتقليل. فرب حامل فقه، وهذه جاءت في سياق التكثير، فرب حامل فقه ليس بفقيه. سبحان الله، يعني كثيرا أو كثير ممن يحفظون ولكنهم لا يفقهون. الحفظ حافظ، والفهم يجيب ربي، غير فهم، صحيح ولا؟ فمثلا تجد من يحفظ القرآن ما شاء الله، منهم من يحفظه كاملا، ومنهم من يحفظ نصفه، منهم من يحفظ ربعه، ولكن لا يعرف شيئا من معانيه، أو يعرف القليل فقط. وهذا يدل على أن الشأن ليس هو الاستيعاب والحفظ وكثرة الرواية، وإنما الفهم أيضا. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. لا يغل بمعنى أنه لا يحمل بعد ذلك أو بعدهن غلا ولا حقدا ولا عداوة ولا خيانة ولا كراهية. هذه الأشياء ما هي؟ لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله يطهر القلب من كل هذه الأمراض والأعراض والأدواء والأهواء. المخلص لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد، خاصة على زملائه الذين هم من نفس الميدان. فمن العار أن يتحاسد ويتحاقد أهل الدعوة وأهل العلم فيما بينهم. إذا حصل ذلك فيما بينهم فهذه علامة عظيمة من علامات ضعف الإخلاص، لأن الكل يعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، ولا يمكن أن تحب الجنة وحدك، هي عرضها السماوات والأرض، صحيح ولا؟ إذن اتسعت للكل وللجميع، اتسعت للكل والجميع. قال: والمناصحة لأئمة المسلمين. وما المراد بالأئمة؟ الذين لهم الإمامة الكبرى والعليا، وهم الأمراء بمعنى ذو السلطان والحكم في الأمة، مناصحتهم يعني إزداء النصيحة لهم، فهذا أيضا مما يدل على طهارة القلب، ولزوم جماعتهم أي لزوم جماعة المؤمنين وعدم الخروج عنها، هذا أيضا مما يبقي القلب طاهرا نقيا من الغل والحقد ونحو ذلك. نعم.
والمعنى الذي ثلاثة تصلح بها القلوب، فمن تخلق بها طهر قلبه من الخيانة
الشيطان إلا بالإخلاص، لقول الله عز وجل: إلا عبادك منهم المخلصين. وروي أن أحد الصالحين كان يقول لنفسه: يا نفس اخلصي تتخلصي، يا نفس أخلصي تتخلصي. وكل
لا خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص.
تريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس.
تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر. حظوظ الدنيا كثيرة، بعض الناس إذا تكلم عن الشهوات يحصرها في نوع دون سائر الأنواع، بعض الناس إذا تكلم عن الشهوات يحصرها في نوع دون سائر الأنواع، كشهوات البطون وشهوات الفروج فقط، وهذا غلط، بل شهوات النفس أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا، فتجده يشنع على هذا الصنف الأول والنوع الأول من الشهوات، يشنع، لكنه هو نفسه واقع في محبة شهوات أخرى وهي حظوظ النفس الكثيرة، كحب الاستعلاء في الأرض، حب الاستعلاء في الأرض لا يقع فيه إلا الذين يلهثون خلف المناصب، لا يقع فيه إلا الذين يتنافسون في جمع الأموال وإدراك المناصب العليا في الأمة، لا، حب الاستعلاء تجده حتى عند بعض المنتسبين للعلم والدعوة، لأنك إذا نويت بهذا العلم أن تصرف الوجوه إليك وأن تكون بذلك أعلى من خلق الله عز وجل، فهذا أيضا من شهوات النفس المدمرة للعمل الصالح، النفس البشرية تحب من يمجدها ويعظمها ويكابر بها ويوقرها ويحترمها، فإذا تحقق ذلك بطريق شرعي بعلم نافع وعمل صالح فهذا من عطاء الله عز وجل، وأما إذا أراده الإنسان غاية واستعمل ما يتعلمه من علم لإدراك ذلك دون الالتفات إلى مرضات الله عز وجل فهذا من شهوات النفس وحظوظها. فهمنا الآن؟ فانظر شيقول: وزال به إخلاصه، والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهر، قل ما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. الإنسان إذا وفق للعمل الصالح لا يزال دائما على خطر حتى بعد العمل، فهو محفوف بالخطر قبل العمل وبعده، حتى بعد العمل محفوف بالخطر، كيف ذلك؟ محفوف مثلا بخطر العجب، يعمل العمل الصالح فيقع في نفسه الإعجاب بالنفس، يصلي الصبح حاضر، يخرج ينفق صدره كالطاووس يمشي كأنه فتح الأندلس، هذا مدمر للعمل الصالح، عجب وتيه إذا وفقت للعمل الصالح فاحذر داء العجب والتيه، وربما يقع فيما هو أشنع أو قريب في شناعته كالدل على الله بالعمل الصالح. مش معنى الدل على الله بالعمل الصالح؟ يعني لنفرض أنك ابتليت بعد عمل صالح، لنفرض أن الله ابتلاك بشدة بعد عمل صالح، تأتي أنت فتدل على الله. وش معنى الدل الله بالعمل الصالح؟ تقول يا ربي ايش عملتني هاو تو صليت، أني تو تصدقت، أني تو صليت الصبح حاضر. هذا يسمى الدل على الله بالعمل الصالح، لا تدل على الله بعملك الصالح، لأن عملك الصالح إنما صدر منك بتوفيق من؟ بتوفيق الله، فالمنة له وحده. ولهذا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
وجه الله نجا، وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن الشوائب.
وهذا أيضا يقرر أو يتقرر
أمر يجب أن نعمل على تحقيقه كل وقت وكل عمل، كل عمل يجب أن نخلص لله فيه، مش تو أخلصت وبعدين رأيت وبعدين أعجبت وبعدين مننت ثم ترجع. فالإخلاص يصاحبك شرطه تحقيقا، تحقيقا وإيجادا في كل عمل صالح. إذن هي معالجة مستمرة، هي معالجة مستمرة. ومسائل نقع فيها اليوم نقول والله يعفو علينا وخلاص. اليوم حركات كثير من الناس لا ترتبط بالله أصلا، مش الزنازة، مش طالب للأجر والثواب ومواساة أخيه المسلم، لا خطر هو الآخر مش البيو يزمه يمشي يردها له مكافآت، صحيح ولا؟ وإذا ما يمشيش يخاف يوليش مش يتكلم به. إذا امتلى غايتك مثلا في هذا المقام شيء، المخلوق ولا الخالق؟ المخلوق. نعم مواساته تسليته عزاؤه، أخلص النية لله فيه. عيادة مريض نفس الشيء، مشاركة إنسان في فرحة نفس الشيء. الضعف، ضعف الوازع الديني في قلوبي، في قلوبنا إلا من رحم الله، جعل المعاملات بين الأفراد قائمة على المصالح، قائمة على المصالح والمكافآت، أعطيني نعطيك، كلها إيش؟ مكافآت. وهذا لا تحقق به الأجر، بل هو باطل في أجره، ليس له أجر أصلا. طيب، إذن قضية الإخلاص قضية تحتاج إلى معالجة دائما في تحقيقها، في طلب العلم، في التنقل من مادة إلى مادة، من محفوظ إلى محفوظ، من كتاب، كل هذا يحتاج إلى النظر، وأن ينظر الإنسان دائما في خبايا وخفايا قلبه. نعم.
من الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه، وهذا لا يتصور إلا من محب لله مستغرق الهم بالآخرة.
بعدها ومحياي، محياي وش معنى محياي؟ يعني جميع حياتي. وحياتي وش فيها؟ فيها ما في حياة البشر، كل شيء فيها، بناء الدار وفيها الزواج وفيها الإنجاب وفيها البيع وفيها الشراء وفيها الأخذ وفيها العطاء وفيها الرضا وفيها الغضب وفيها كل هذه من الحياة ولا مش من الحياة؟ قالك لا، هذه الإسلام الذي يريده الله من عباده هو أن تكون حياتهم كلها لله، كلها لله، وهذا هو الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
لله مستغرق الهم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار، فمثل هذا
صور على المال فقط. إذا تكلمنا على حب الدنيا، مش كان المال الدنيا الشهرة من الدنيا أم لا؟ ذياع الصيت من الدنيا أم لا؟ كل هذه من حظوظ الدنيا ومتاعها، فمتاع الحياة الدنيا ليس خاصا بالمال فحسب، بل أشياء كثيرة. نعم.
لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية، ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على الندور.
الإخلاص إذا تكلمنا عنه ليس خاصا بالعبادات فحسب، والنية إذا تكلمنا عنها ليست محصورة إلا في جانب العبادات، بل في كل عمل. يعني كل عمل لو أنك أصلحت النية فيه وأخلصت لله عز وجل فيه فإنه يترتب عليه الأجر، وحينئذ تحقق تمام وكمال العبودية لله تعالى. ولا بد من أمثلة، لا بد من أمثلة. خروج الإنسان إلى السوق أول النهار ليشتري أغراضا لأهله، ماشي يقضي يجيبونهم في الفطور، فيهاش حاجة جاوبوني، الناس كل تخرج المرشي. يخرج رجلان الأول ليس له أجر والثاني مأجور، وكلاهما ذهب إلى نفس المتجر وإلى نفس المحل، وربما صرف من المال نفس القيمة، لكن أحدهما مأجور والآخر لا أجر له. ما الفرق؟ أجر هذا المأجور لأنه قامت في قلبه نية صالحة، ما هي؟ كفاية أهله، أنه كفى أهله، كفى أهله الحاجة والقلة، وأراد إدخال السرور عليهم، أن ينوي الإنسان إدخال السرور على أهله بكفايتهم وسد حاجتهم. إذا ابتغى بذلك وجه الله ها يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك يا سعد لن تضع لقمة في في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك بها صدقة. لقمة. إذن هذا كيف يحصل هذا الأجر؟ بيش بماذا يحصل؟ يحصل بالنية والإخلاص، يحصل بالنية والإخلاص. فكل هذه التصرفات لها نية ولها إخلاص. زواج الإنسان الله أمر به، وما أمر الله به أراد من عباده أن يمتثلوا له، وإذا كان الأمر كذلك فهو عبادة نتعبد لله به. ففرق بين رجل يتزوج لإكمال نصف دينه وليستعين بهذا الزواج على طاعة الله، ليكون من هذا الزواج مجال أو طريق أو سبيل يغض به بصره ويحصن به فرجه ويعف به نفسه، وبين إنسان هنا كما الناس برا، فلان عرس أن ينعرس، فهمنا الآن؟ هذا مجرد البداية فقط والشروع فيه، فكيف بكل ما يحصل فيه؟ واحد أولم ودع القريب والبعيد والفقير والغني والشريف والوضيع وهو قادر ما شاء فاتح الله عليه، مأجور. الثاني لا، للمباهات والمفاخرة ويخص بها طائفة دون أخرى، وقد يصحب هذا أيضا الطعام منكرات ومحرمات كالمسكرات والمخدرات ما إلى ذلك. إذن كل هذه نيات، كل هذه نيات. طيب نعم.
عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا. فالذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالجملة غير الله.
السياسة في السياسة فقط، والعلو لا تجعله في الجاه والسلطان فقط، بل فيش حتى في العلم، صح ولا؟ حتى في العلم كذلك. نعم.
نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالجملة غير الله. اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. فإن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب، فإن ذاك يتيسر به الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله، ويكون فيها من المغرورين لأنه لم ير وجه الآفة. كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في الصف الأول، فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني، فاعترته خجلة من الناس حيث رأوه في الصف الثاني، فعلم أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه. وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى. والغافلون عنه يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات، وهم المقصودون بقوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وبقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
إدراكي نقص الإخلاص، في إدراك نقص الإخلاص، لأن ثمة علامات تدل على نقصه، ثم علامات تدل على نقصه، مثل محبة أو على انتفائه، إما على النقص أو على الانتفاء بالكلية، كمحبة الثناء والمحمدة: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. محبة الثناء والمحمدة: التوقف عند أول عقبة تعترض طريقه في العمل الصالح، عدم الديمومة فيه، الغضب إذا لم يحظ بما نوى من رياسة أو علو أو شهرة أو نحو ذلك، كل هذا مما يدل على انتفاء ماذا؟ على انتفاء الإخلاص. واستدل رحمه الله بقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وذلك أنهم عولوا على شيء ففوجئوا بشيء آخر، ففوجئوا بشيء آخر. ذكروا أن محمد ابن المنكدر رحمه الله كان في النهار يضحك ويباسط الناس وينبسط إليهم، فإذا جن الليل كأنه قتل أهل القرية من البكاء. وفي ليلة قام لله تعالى يصلي فاشتد بكاؤه، فخشي أهله عليه، أتوا ليسكتوه فأبى أن يسكت، فذهبوا إلى صاحب له يقال له أبو حازم، وهو أحد العلماء، قالوا: تعالى شوف صاحبك. دخل عليه قال: ما الذي أصابك الليلة؟ قال: ما الذي أصابني؟ قال: سمعت الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حسبوا حسبة، طلعت حسبة أخرى، اللهم عافنا، فهيجه على البكاء، فقال أهل ابن المنكدر جئناك لتسكته فهيجته على البكاء. هؤلاء أدركوا معنى مدلول هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. فيحذر الإنسان نفسه وإياكم من الاغترار، من الاغترار بعمل تعمله، بل اجعل نفسك دائما على ماذا؟ على الخوف والرجاء دائما، على الخوف ألا يقبله الله عز وجل، وعلى الرجاء في ثوابه والطمع في مرضاته سبحانه جل في علاه. نقف على هذا.